بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من أعدائهم الكافرين. وسبق فائدة تصدير الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، وقد قال بعض السلف: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يأمر الله عز وجل أهل الإيمان في هذه الآية بأخذ الحذر من الأعداء، وهذا يشمل ماذا؟ بالسلاح وبكل شيء. ينبغي على المسلم أن يكون كيسا فطنا عاقلا، يعرف أعداءه ويعرف أن الأعداء يخططون لهذا الدين ويخططون لأهل الإيمان، فينبغي أن يأخذ الحذر سواء بالسلاح، سواء من حيث أفكارهم، من حيث ما يقومون به، ومن نشر الأخلاق الهابطة وغير ذلك. يقول السعدي رحمه الله: وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم. انتهى كلامه. خذوا حذركم، فالمسلم ينبغي أن يأخذ حذره. إذا من علامات الإيمان، من علامات كمال الإيمان، أن المؤمن يأخذ حذره من أعدائه. من هم الأعداء؟ الكفار ومن المنافقين وغيرهم، وهم كثير في هذا الزمان، وينشرون الفساد، أنواع الفساد بأنواع الطرق، سواء على مستوى القنوات أو مستوى الجرائد أو مستوى الشبهات أو الشهوات أو غيرها. والمنافقين أيضا الذين يكتبون في الصحف أو غيرها ينشرون الشبهات والشهوات وكل أمر يشكك الناس في دينهم بطرق ملتوية، فعلى المسلم أن يأخذ حذره. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا، النفير هو الخروج إلى الجهاد. انفروا خفافا وثقالا، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات أي اخرجوا إلى قتال عدوكم متفرقين، أو انفروا جميعا أي اخرجوا إلى قتالهم مجتمعين. والكلمة يعرف معناها بضدها، فلو قال لك قائل: أو علمنا أن معنى ثبات متفرقين من قوله أو انفروا جميعا، حيث قوبلت بهذا. وهذه فائدة، أحيانا تعرف الكلمة بما يقابلها. وقوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ها لنفر ثبات أو جميعا، حسب المصلحة، حسب القتال، هذا أمر معلوم. يعني أحيانا يكون العدو ينفر إليه جميعا، وأحيانا مفردين، على حسب الحال وحسب الوضع. نعم. من فوائد الآية وجوب أخذ الحذر من الأعداء، ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن يكون كيسا فطنا، ومن فوائد الآية وجوب الجهاد. ثم قال الله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن منكم، هذه من للتبعيض، أي بعضكم. ليبطئن يعني عن الجهاد، يبطئ غيره، يبطئ نفسه ويبطئ غيره. وإن منكم، الأكثر من علماء التفسير أن المراد بهم المنافقون، هذا ما ذهب إليه الأكثر، أن المراد بهذه الآية أهل النفاق. وإن منكم، طيب، وذهب قلة بعض المفسرين أن المراد وإن منكم بعض ضعفة المسلمين، نعم، الذين قالوا المراد بهم أهل النفاق وهم الأكثر. ماذا قالوا أو لماذا قالوا المراد بهم المنافقون؟ قالوا السياق، السياق يوضح أن المراد بهم المنافقين أهل النفاق، نعم. فمثلا القرطبي رحمه الله يقول ويدل عليه قوله فإن أصابتكم مصيبة، يعني قتل وهزيمة، قال قد أنعم الله علي، يعني بالقعود، وهذا لا يصدر إلا من منافق، لا سيما في ذلك الزمان الكريم، بعيد أن يقوله مؤمن. واضح؟ استنبطنا أن المراد بهؤلاء أهل النفاق، ما يمكن مؤمن أن يقول هذا الكلام، يقول قد أنعم الله علي، نعم. ولذلك فإن قال قال، لماذا قال وإن منكم؟ قال العلماء وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام، لا في حقيقة الإيمان. نعم. وقال القرطبي وقال بعض العلماء وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب، لا كما بينا لا من جهة الإيمان، كما بينا لا من جهة الإيمان، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة وإن منكم، قلنا أهل النفاق منكم باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر. فالمنافق مع أهل الإيمان ولا لا؟ مع أهل الإيمان. يعيش أين؟ في مجتمع المؤمنين، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. لماذا؟ لأنه يحكم بالظاهر. وإن منكم، يعني هؤلاء أهل النفاق، جعلوا من المؤمنين باعتبار الظاهر ولا لا؟ أليس دائما يقولون في الكلام من بني جلدتنا ويعيشون بيننا ينشرون الفساد؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني من بيننا باعتبار الظاهر، أما باعتبار الباطن فلا. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله يحتمل أن يكون أنه أو سيأتي، نعم، وإن منكم لمن ليبطئن، أي عن الجهاد، يبطئ نفسه ويبطئ غيره، صلى الله السلامة. سؤال، الذي يبطئ غيره من باب أولى؟ من باب أولى؟ هو الذي يقول للناس لا تنفقون، من باب أولى؟ هو ما ينفق. فهذا يكسل الناس عن النفاق، يكسل الناس عن الجهاد، ويقعد الناس عن الجهاد، وطبعا هو قاعد، هو متخلف عن الجهاد، أي لا يتخلفن عن الجهاد. قال ابن كثير ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو بنفسه ويبطئ غيره عن الجهاد. قال كما كان عبد الله ابن أبي بن سلول قبحه الله يفعل، حيث يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه، نسأل الله السلامة، كما سيأتي بالفوائد إن شاء الله. لأن المنافق يتكاسل عن الطاعات ويتكاسل عن الخيرات، لأن المرض أين؟ في قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. والمنافق لا يريد الجهاد، لا يريد الجهاد، لأنه لا يؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله الإعراض عن الجهاد من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. من رواه حمد؟ من رواه من الكتب الستة؟ مسلم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وقد أنزل الله سورة براءة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. انظر هذا المنافق إذا تأخر على الجهاد ماذا يقول؟ اسمع، فإن أصابتكم مصيبة من قتل وهزيمة، لأنكم كما تعلمون الجيش الإسلامي قد يهزم لحكمة، ليس كذلك؟ كما حدث في غزوة أحد، كما حدث ذلك في غزوة أحد، فإن الجيش الإسلامي هزم وقتل واستشهد من استشهد، فمن المعلوم أنه يصاب أهل الإسلام بنكبات بهزائم لحكمة يعلمها الله عز وجل، وذكرنا هذه الحكم، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وذكرنا ذلك أيضا في سورة آل عمران. فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة أو غير ذلك، قال أي هذا المتخلف، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هل يصدر هذا من مؤمن؟ لا. هذا المنافق يقول أي قد تفضل الله علي إذ لم أشهد الحرب معهم فأقتل ضمن من قتلوا. يقول ابن كثير رحمه الله يعيد ذلك من نعم الله عليه، ولم يدري ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إذا قتل. يقول السعدي رحمه الله رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين. هذا المتقاعس، هذا المنافق يفرح بتقاعده عن الجهاد، أما المؤمن الحقيقي يبكي. المؤمن الحقيقي يبكي على ماذا؟ على فوات الطاعات. المؤمن الحقيقي يبكي على فوات الطاعات، ولذلك من المسارعة إلى الخيرات كما ذكرنا في سورة آل عمران، من المسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أن يسارع إلى الطاعات، وذكرنا أنه يبكي ويتحسر إذا فتته الطاعة. قال الله عز وجل انظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، انظر، يقول الله تعالى في سورة التوبة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. اسمع، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبكون على ماذا؟ على فوات الجهاد، وهؤلاء فرحون بتخلفهم عن الجهاد. هذا الفرق بين الإيمان، بين الإيمان والنفاق. فالمنافق لا يريد الجهاد ولا يريد أن يموت في سبيل الله لمرض في قلبه، أما المؤمن الحقيقي يعلم أن من علامات التوفيق ومن علامات السعادة ومن علامات الإيمان أن يوفق الإنسان للأعمال العظيمة، والجهاد كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام من أعظم الأعمال، بل هو دليل الإيمان، ولذلك قل من يتكلم فيه في هذا الزمان نظرا لضعف الإيمان، لضعف الإيمان. وإلا هذه عبادة جليلة فيها من الإخلاص وفيها من الزهد وفيها من محبة الله وفيها من التوكل وفيها من العبادات الجليلة التي لا ترى أو لا تكون إلا في الجهاد، ويكفي أنها أوامر الله عز وجل وأنها إما نصر وإما شهادة كما سيأتي إن شاء الله. فيبكي هذا المؤمن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لماذا؟ لتخلفهم عن الجهاد. قال النبي ما أجد ما أحملكم، ما عندي ما أحملكم عليه، لا نستطيع أن تذهبوا للجهاد. تولوا يبكون مع أنهم معذورون أو لا معذورون، ومع ذلك يبكون على تفوت الطاعة. هذا الإيمان حينما يقع في القلب، وهذا الإيمان حينما يكون صادقا لله تبارك وتعالى، فيبكون تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولئن أصابكم فضل من الله، نصر وغنيمة وظفر، ليقولن هذا المتخلف كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه جملة معترضة، وإلا المعنى كالتالي، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. معنى الآية يقول هذا المتخلف حينما ينتصر الجيش الإسلامي وقد تخلف هو عنهم وانتصر وظفر وحصل على الغنائم وغير ذلك، يقول كألم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه، لأن مقصود المنافق ما هو؟ الحصول على الغنائم، حصول على الغنيمة والمال، هذا هدف المنافق. فيقول يا ليتني كنت معهم، لماذا؟ من أجل الحصول على المال. هل من أجل الشهادة؟ هل من أجل نصرة الدين؟ لا، من أجل ماذا؟ الحصول على الدنيا من غنيمة أو غير ذلك. وأما الجملة المعترضة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن، ثم جملة معترضة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، كأنه لا يرى أنكم تستعدون وتخرجون للجهاد، كأنه لا يراكم ولا يعلم بأخباركم، وهو يعيش أين؟ بينكم، يرى الجيش قد خرج ويرى أن الجيش ذهب إلى الجهاد، كأن كلام هذا المنافق أنه يعيش أين؟ ولا يعلم شيء عن الجيش الإسلامي، وهو أين؟ أين يعيش؟ معهم ويراهم، وقد تخلف واختبى في بيته ولا عند امرأته واختفى على الجهاد. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كنت معهم من أجل ينال الشهادة، من أجل ماذا؟ من الدنيا، حتى يحصل على أمور دنيوية يضرب له بسهم أو غير ذلك. نعم. من فوائد الآيات من أعظم فوائد الآيات أيها الإخوة أن التكاسل في الخير والتراجع عنه من أسباب النفاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، وأنتم ترون الناس الآن في صلاة الفجر كيف يتخلفون منذ سنوات طويلة، بعضهم 10 سنوات بعضهم 20 سنة لا يحضر الصلاة، وهذا ولا شك أنها من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم كم عقدة؟ 3، فإن قام حلت عقدة، فإن ذكر الله حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس. كيف يرضى المسلم بذلك؟ تكاسل الطاعات والخيرات، يخشى أن يختم على قلبه. ولذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. و قد ذكرنا فائدة ابن القيم ذكرتها وأتمنى أن ترجعوا إليها في بداية الفوائد، حذاري حذاري من أمرين، في حديث كرامة ذكرناها في دروس ماضية، ذكرناها في عدة دروس لكن لا بأس أمر عليها سريعا فيما يتعلق في موضوعنا. حذاري حذاري من أمرين، ذكر منهم العمل الصالح أو الخير إذا وقع لا تتباطأ عنه، فإن الله عز وجل يقعدك ويثبطك، لماذا؟ جزاء لتباطؤك. هذا ذكر ابن القيم في بدء الفوائد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. فالله عز وجل عاقبهم بأن أجلسهم على الجهاد الذي هو أفضل الأعمال وأفضل القربات، عقوبة من الله تبارك وتعالى. فإذا وقع الخير وحضر وقت الخير لا يتباطأ الإنسان، فإذا تباطأ عاقبه الله عز وجل بأن حرمه هذا الأجر. وكلكم تعرفون قصة كعب، كعب من؟ ابن مالك. حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد ماذا كان يقول؟ سأخرج حتى تخلف، لكن كان صادقا، صدق مع الرسول وصدق ولم يكذب كالمنافقين، فنزلت توبته بالقرآن في القصة المعروفة. نعم. فالمؤمن يسارع إلى الخيرات والمنافق يتباطأ إلى الخيرات. المؤمن يوقن بالآخرة ويوقن بوعد الله عز وجل وبما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فتجده يبادر. وإذاك ذكرنا لكم أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم المحفزات، وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعف العمل، لأن الإنسان لابد أن يعمل لأمر. فالذي يؤمن بلقاء الله وأنه سيلقى الله عز وجل وأن الأعمال الصالحة ستكون سببا في نجاته في القبر وسببا في نجاته يوم القيامة، وأن الله عز وجل سوف يظله يوم القيامة في يوم في ظل لا ظل إلا ظل الله تبارك وتعالى ينشط. بينما الذي ليس عنده إيمان لهذه الأمور فإنه يتكاسل ويركض وراء الدنيا. ومن فوائد الآيات خطر النفاق وأن المنافق مرضه في القلب. ومن فوائد الآيات التحذير من صفات المنافقين. ومن فوائد الآيات فضل الجهاد. ومن فوائد الآيات فضل من يبادر الجهاد وأنها من علامات الإيمان. نعم. ثم قال الله عز وجل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله، دائما إذا جاء أمر بالقتال وبالجهاد دائما يذكر معه في سبيل الله، لأن الجهاد متى يكون لله؟ إذا كان في سبيل الله، لا من أجل التراب ولا من أجل عصبية ولا من أجل القبيلة. قال فليقاتل في سبيل الله، هذا أمر بالجهاد في سبيل الله. والجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب ما أنكره أحد، والأدلة والأحاديث كلها تدل عليه، حتى خرجت الطائفة في هذا الزمان تنكر، قد تولى العلماء الربانيون الرد عليهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. فجهاد الطلب الأدلة والأحاديث عليه كثيرة جدا، حتى برز من في قلبه زيغ وقال ليس هناك جهاد إلا جهاد دفع صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا وقع النفاق في القلب. نعم. فليقاتل في سبيل الله، المقصود أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي موسى أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل للرياء ويقاتل للذكر ويقاتل للسمعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله من؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا هو الذي يجاهد، الذي يرغب بالآخرة. الذين يشرون أي يبيعون، معنى يشرون يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، بالآخرة رغبة فيها. نعم. قال الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سيأتي كلام شيخ الإسلام بعد قليل، لأن الإنسان ميت ميت، صح ولا ميت ميت، تموت مجاهد شهيد أفضل. لماذا؟ موت الشهيد أيسر الميتات وأفضل الميتات كما سيأتي بعد قليل. وذكرنا في الدرس الماضي الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي فضائل الشهادة في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يقاتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية المعروف، والآيات والأدلة في ذلك عظيمة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ماذا له؟ فيقتل أو يغلب، فيقتل أي يستشهد، أو يغلب ينتصر فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إما غانم ماذا؟ إن لم يمت، إن لم يستشهد، إن قتل وإن قتل قتل شهيدا، إحدى الحسنيين. قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهما إما الشهادة أو النصر والغلبة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن قتل فهو شهيد، وسبق في الدرس الماضي فضائل الشهادة. ما من أحد يموت يتمنى أن يرجع إلا من الشهيد. لماذا؟ لما يرى من الكرامة. وكلكم تعرفون الحديث ذكرناه في الدرس الماضي، أن رجلا قال: يا نبي الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه. الحديث المعروف، قال: كالمجاهد كالصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر، إلى غير ذلك، وسيأتي بعد قليل. يقول ابن تيمي رحمه الله: القائم به، يعني في الجهاد، القائم به من الشخص أو الأمة بين إحدى الحسنين دائما، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. ويقول رحمه الله: الجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا. ويقول: اسمع لهذه الكلمات الجميلة التي تدل على فضل الجهاد، لأنه متى يعظم العمل؟ يعظم العمل إذا كان أكثر إخلاصا ومحبة وتوكلا وزهدا. هذا ما يوجد إلا في الجهاد. إنسان يرى الطائرات أمامه ويرى العدو أمامه، تأتي الأعمال القلبية في هذا الموطن. اسمع ما يقول. يقول رحمه الله: نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة. فإنه مشتمل من محبة الله والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع العمل على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. ويقول رحمه الله: ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بين سبحانه أن من تولى عن الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ستموت، إن لم تقتل ستموت. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقين. بالشجاعة والكرم فضل السابقين. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال رحمه الله: والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان، وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة. قال تعالى: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. فمن عاش من المجاهدين كان كريما له، كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، ومن مات منهم أو قتل فإلى الجنة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في فضل الجهاد، ذكرناها في غير موضع، من أشهر حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. الغدوة في الأول النهار، لغدوة أو روحة آخر النهار، خير ماذا؟ من الدنيا وما فيها. وفي رواية: خير مما طلعت عليه الشمس. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالجهاد من أفضل الأعمال ومن أجل القربات. وكما قلنا أن العمل يعظم ماذا؟ يعظم إذا كان فيه من الإخلاص والصدق والتوكل، يعظم. فلذلك هو يدل على الصدق مع الله عز وجل. دليل محبة الله اتباع الرسول، الجهاد في سبيل الله، هذا من أعظم علامات الإيمان. ولذلك لما كثر النفاق في الناس أصبحوا لا يتكلمون عن هذه القضايا. لماذا؟ للتعلق في الدنيا وحب الدنيا، وربما نقول عقوبة من الله عز وجل جعلنا نشتغل بالأعمال التي ربما يقوم بها أي أحد، والأعمال الفاضلة، الأعمال الكبيرة التي أعظم وأجل للأسف نتكاسل عنها. الصحابة كلكم قرأتم حديث كثيرة حينما الصحابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول دلني على أفضل الأعمال، دلني على أحب الأعمال، دلني على عمل يقربني إلى الجنة، أحب الأعمال. فالمسلم الحقيقي اللي يريد ما عند الله عز وجل ما يبحث عن الأعمال اللي فيها شهرة أو فيها أتباع أو فيها حب أو أعمال يعني فضلها قليل عند هذه الأعمال. الذي يريد ما عند الله عز وجل ويحب الله تبارك وتعالى تجده ماذا؟ يكون عالي الهمة، يبحث عن الأعمال العظيمة من الأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله وطلب العلم لله والرد على أهل البدع. نعم. إذن الآية فيها ماذا؟ التي معنا فيها فضل الجهاد في سبيل الله، وأن المجاهد إن قتل فهو شهيد، إن غلب فهو فائز، فهو إما نصر وإما شهادة فمن فوائد الآية وجوب قتال الأعداء، ومنها وجوب إخلاص النية في القتال، وفيها علو همة هؤلاء المقاتلين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وفيها أن المقاتل في سبيل الله ناجح على كل حال. وجه ذلك إن مات شهيد، وإن عاش فالغنيمة والكرامة والقوة والشجاعة. نعم، نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. غدا إن شاء الله عندنا درس، لأن يوم السبت ما أخذنا درس. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.